رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبه. المسمير ذكر ان المخبر من كان في صدد الاعلام والاخبار لا يخلو حظه من احد امرين، اما ان يفيد المتكلم الحكم اللي عبر عنه بالفائده، واما ان يفيد المتكلم كون المتكلم، واما ان يفيد المخاطب كون المتكلم عالما بذلك الحكم اللي عبر عنه لازم الفائده. هذا النحو الثاني. عفوا لك مساحه. فالغرض هو اما الفائده او لازم الفائده. تم الكلام بقى زي الكلام الشارح ما بيناه. قول الماتن لازم الفائده هذا النحو الثاني بين الشارح، بين انه كيف ان هذا النحو الثاني لازم. قال لانه كلما تحقق الاخبار بالحكم كلما افاد الحكم افاد انه عالم بالحكم، ولا عكس. بعض من يفيد انه عالم بالحكم لا يفيد نفس الحكم. بين هذا معنى لازم وتقدم في درس بقت هاي النقطه، انه كلما بين او كلما افاد ان كلما افاد نفس الحكم افاد انه عالم بالحكم. هاي النحو الاول، هاي القضيه الاولى، القضيه الموجبه الكليه، هاي الان في صدد الاشكال عليها الشارع، انه كيف تقول انه كلما تحقق افاده الحكم تحقق افاده انه عالم بالحكم. هذا مو صحيح، هذه الدعوة ليست بصحيحة، هذه القضية الملازمة ليست بصحيحة. ماكو ملازمة، فقد يخبر بنفس الخبر إلا أنه ليس بعالم به، قد يفيد نفس الحكم لكن لا يفيد أنه عالم به لاحتمال أنه شاك أو متردد أو معتقد الخلاف. بالعكس بعد معتقد الخلاف. فشنو المراد من العالم؟ جاوب الشارع، قال المراد من العالم أنه عالم بالحكم مو معتقد به بل متصور له. فالعلم هذا اللي يتقدم في المنطق. المراد من العالم يعني من حضرت صورة المعلوم عنده. فإذا أفاد الخبر أفاد أنه عالم، يعني أفاد أنه متصور لذلك الحكم، فتتم الملازمة. أكو سؤال آخر، أنه كيف تسمى هذا النحو الثاني؟ شنو اللي سميته لازم الفائدة. لازم الفائدة يعني أنا إذا أخبر بخبر للمتكلم يعلم المتكلم بأنني عالم، هذا اللي نسميه لازم الفائدة. إذا كان كذلك كيف يقال أنه لازم الفائدة؟ يعني ذلك أن الحكم فائدة والحال أنه قد لا يفيد. إذا كان هذا حفظ التوراة، هذا المثال، المخاطب حفظ التوراة وهو يعلم بنفسه أنه حافظ للتوراة، واضح. فأني إذا أقول حفظت التوراة شنو مرادي؟ شنو غرضي؟ غرضي أن أيها المخاطب أنا عالم بحفظك للتوراة، اني عالم بحفظك للتوراة. هذا سميناه احنا، هذا سميناه لازم الفائدة. يشكل هنا يقول لازم الفائدة يعني الخبر فائدة، كيف يسمى فائدة مع انه لا يفيده شيئا مع انه عالم بانه حفظ التوراة؟ هذا بعد لا تسموه لازم الفائدة، سموه فشيء اخر. لا تعبرون عن الحكم بانه فائدة والعلم بالحكم لازم لتلك الفائدة. تسمية الحكم بالنحو الثاني، تسمية الحكم بالفائدة ليس بصحيح لأنه لا يفيده شيئا. يجاوب الشارع يقول المراد من الفائدة في المقام ليست الفائدة الفعلية، لا، المراد من الفائدة الفائدة الشأنية، يعني أن هذا الخبر من شأنه أن يفيد لو قصد المتكلم، من شأنه أن يكون مفيدا، له الشأنية، له الصلاحية، له القابلية أن يكون مفيدا، ولو في تراكيب أخرى، حتى إذا في تركيبات أخرى نقول حفظت التوراة هذا يمكن أن يفيد، لكن في تراكيب أخرى في غير هذا التركيب. فالمراد من الفائدة الفائدة الشأنية للفائدة الفعلية. قال: وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر، هذا وين؟ بالنحو الأول لو بالنحو الثاني؟ بالنحو الأول صح لنا أن نسميه فائدة لو لم يصح؟ يصح، لأن أنا قاصد أن أفيد المخاطب نفس الحكم، فالفائدة تتحقق. بالنحو الثاني هذا التساؤل لا يتوهم أنه على النحو الأول، لا، على النحو الثاني، هذا اللي سمينا إفادة المخاطب أني عالم بالحكم سمينا شنو؟ سمينا لازم الفائدة، لازم الفائدة يعني أن الحكم فائدة، هذا إجا التساؤل، إجا الإشكال، أنه كيف يسمى فائدة مع أنه لا يفيد المخاطب، لأن المخاطب عالم به أو قد يكون عالم به في بعض التراكيب. يجي هذا الجواب، نقول المراد من الفائدة الفائدة الشأنية لا الفائدة الفعلية. قال: وتسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء أو بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر، من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه. يقول هذا من شأنه أن يكون فائدة، من شأنه أن يفاد بواسطة الخبر. ثم هذا الجواب اللي جاوبنا عنه أولا، أنه قد لا يكون قد لا يكون المخبر بالخبر بالنحو الثاني، قد لا يكون عالما، قد لا يكون معتقدا، بل قد يكون شاكا أو معتقدا للخلاف. قال المراد من العلم هو التصور. قال: والمراد بكونه عالما بالحكم، شنو المراد؟ حصول صورة الحكم في ذهنه. وها هنا أبحاث شريفة سمحنا بها في الشرح. ثم قال: وقد ينزل العالم بهما. المصنف خلاصة ما ذكره المصنف هو أن الغرض من إفادة المخبر المتصدي للإخبار والإعلام، إفادة المخاطب، أحد أمرين: لو يفيد نفس الحكم، لو يفيد أنه عالم بذلك الحكم، أحد أمرين. قد يرد تساؤل على الماتن، الماتن بنفسه تصدى للجواب عن هذا، قد يرد تساؤل عليه. أن نجد في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان مثل هكذا قصود، هذا القصد الأول والقصد الثاني لا يراد للمتكلم، كما في قول القائل لمخاطبه: الصلاة واجبة. إذا المتكلم قال للمخاطب: الصلاة واجبة، أولا هذا مو غرض إفادة نفس الحكم، لأن المتكلم عالم، كل مسلم يعلم بضرورة الإسلام أن الصلاة واجبة، بضرورة الفقه يعلم أن الصلاة واجبة، فالمخاطب عالم بوجوب الصلاة. كما أنه، هذا النحو الأول، النحو الثاني كما أنه يعني المخاطب عالم بأن المتكلم عالم بتلك النسبة، هل يعلم بأنه عالم؟ فإذا كيف صح في بعض الأحيان أن يكون، لا تقول لي أن المراد من المخبر هو مو مطلق المتلفظ، لا، يكون المتكلم في مقام الإعلام وفي مقام الإخبار، مو في مقام التحسر مثلا أو في مقام إظهار الضعف كما في بعض الآيات اللي مرت، لا، هو في مقام الإعلام، في مقام الإخبار، في مقام الإظهار، ومع ذلك لم يتحقق أحد هذين الأمرين، فهذا الحصر منك أيها الماتن ليس بحاصر. قد يكون هناك غرض للمتكلم غير إفادة نفس الحكم الفائدة، وغير إفادة أنه عالم بالحكم، لازم الفائدة. فما هو الجواب؟ المصنف يجيب يقول أن مثل هكذا أخبار، مثل هكذا أخبار، وإن كان صحيح ليس المفاد حقيقة هو الفائدة أو لازم الفائدة، لكن المتكلم يعلم بأن المخاطب عالم فلا يمكن أن يفيد فائدة الخبر، يعلم بأنه عالم المتكلم ينزل المخاطب منزلة الجاهل بالحكم ويقال له أنت جاهل بوجوب الصلاة، لذلك أنا أقول الصلاة واجبة، فيكون حينئذ مثل هكذا أخبار داخل وين؟ داخل في المورد الأول، في مورد أن قصد المتكلم إفادة المخاطب، نفس الفائدة نفس الحكم، هذا غرضه. فإذا مثل هكذا موارد لا ترد نقضا على المصنف اللي حصر بالأمرين لأنها داخلة في الأمر الأول، لكن بواسطة عناية ومسامحة وهي عناية التنزيل، أن المتكلم ينزل المخاطب منزلة الجاهل بذلك الخبر فيعلمه بذلك الخبر. ما هو الداعي إلى هذا التنزيل؟ ما هو المصحح لهذا التنزيل؟ يعني أنا كيف أجي أنزل هذا العالم منزلة الجاهل، أنزل هذا الجاهل منزلة العالم؟ لو أكو ضابطة، يقول لا هناك ضابطة، المصور والداعي لهذا التنزيل هو أن المخاطب لا يكترث بعلمه هذا، أن المتكلم رأى المخاطب لا يرتب أثرا على ذلك العلم، هو يعلم أن الصلاة واجبة لكنه لا يمتثل لوجوب الصلاة، فلا يرتب هذا العالم المخاطب لا يرتب أثرا على علمه، لأن الغرض المرجو من العلم، العلم يقولون ليس العلم مطلوبا لذاته، بل العلم مطلوب لغاية أسمى ومقصد أعلى وهو العلم بذلك العمل، فإذا كان المخاطب لا يرتب أثرا على علمه بأن عمل بمقتضى وبموجب علمه، صار هو والجاهل على حد سواء، فكما أن الجاهل لا يمتثل لوجوب الصلاة لأنه جاهل، هذا العالم الذي لا يمتثل شأنه شأن الجاهل في عدم ترتب المقصد الأسمى من العلم وهو العمل. فإذا ساغ للمتكلم أن ينزل هذا العالم منزلة الجاهل لأجل أن هذا المخاطب العالم هو والجاهل على حد سواء في عدم ترتب الغرض من العلم وهو العمل. فإذا هذا بعد لا يرد نقضا على المصنف، لأنه المتكلم في هذه الموارد نزل العالم منزلة الجاهل، إذا نزل منزلة الجاهل صار من قبيل القسم الأول، وأن المقصود إفادة المخاطب نفس الحكم. قال وقد ينزل المخاطب العالم بهما، هذا اللي يقول له الصلاة واجبة، يعلم بالفائدة ويعلم بلازم الفائدة، هم يعلم بالحكم وأن الصلاة واجبة وأن وقوع وجوب الصلاة في الخارج هذا متحقق، هاي النسبة واقعة في الخارج، فهو يعلم بالحكم ويعلم بأن المتكلم يعلم بذلك الحكم، فالمخاطب عالم بكل الأمرين، فلا بد أن نشوف شق ثالث، يقول لا داعي إلى وجود شق ثالث لأن هذا ممكن أن ندخله بالشق الأول بواسطة التنزيل. قال وقد ينزل المخاطب العالم بهما، يعني بفائدة الخبر ولازم الفائدة، قد ينزل منزلة الجاهل فيلقى إليه الخبر وإن كان عالما بالفائدتين لعدم جريه، ليش نزلنا؟ يقول لعدم جريه على موجب العلم بفتح الجيم، موجب يعني مقتضى العلم، العلم يقتضي العمل، العلم يوجب العمل، فالعمل موجب العلم والعمل مقتضى العلم. قال لعدم جريه على موجب العلم، فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء، كما يقال للعالم، العالم بشنو؟ العالم بالنسبة، يقال للعالم بالنسبة بالفائدة أو بكل منهما، كما يقال للعالم التارك للصلاة الصلاة واجبة، أو يقال مثلا، هذا مثال آخر، أو يقال يقول الأخ لأخي الذي يؤذي أباه، يقول له إنه أبوك. الأخ اللي يؤذي أباه يقال له، أخوه يقول له إنه أباك، إنه أباك. هذا المخاطب يعلم بالنسبة، يعلم بأنه أبوه، ويعلم إحنا فارضين أخوه، فيعلم بأنه يعلم بالنسبة، فمع هذا يقول له إنه أباك. فهو عالم بالفائدتين، عالم بالفائدة ولازم الفائدة، مع هذا يقول له إنه أبوه، ليش؟ ينزل منزلة الجاهل، لأنه هو والجاهل على حد سواء في أنهما لا يرتبان الأثر، وهو أنه لا بد من أن لا يؤذي، لأن حرمة الأب، لأن إيذاء الأب حرام، فلا يرتب أثر، فهو والجاهل على حد سواء. إذن الغرض من عبارة المصنف هاي وقد ينزل العالم منزلة الجاهل، الغرض منه دفع هذا الإشكال وهو عدم الحاصر. ثم الشارح يترقى، الشارح على هامش عبارة الماتن هذا، الماتن حينما قال ينزل العالم بهما منزلة الجاهل يترقى، يقول بل قد ينزل بل قد ينزل العالم بشيء مطلقا منزلة الجاهل. العالم بالشيء، احنا كنا نتحدث عن العالم بشنو؟ العالم بالفائدتين، العالم بالفائدة ولازم الفائدة. الشارح يترقى يقول بل قد ينزل العالم مو فقط بالفائدتين، بل بأي شيء آخر ولو لم يكن هو أحد الفائدتين، قد ينزل منزلة الجاهل. يترقى بعد أكثر يقول بل أكثر من هذا، قد ينزل الشيء الموجود منزلة الشيء المعدوم، قد ينزل الشيء الموجود منزلة المعدوم ولو لم يكن هذا الشيء علما. فيترقى مرتين الشارع، أولا احنا كلامنا في أن ينزل، كلام الماتن كلام المصنف في أن ينزل العالم بالفائدتين منزلة الجاهل، هو الآن شي يسوي؟ يبقي على العلم لكن يعمم متعلق العلم، يقول متعلق العلم مو إلا خصوص الفائدتين، العالم بشيء مطلقا ولو لم يكن هو إحدى الفائدتين أو كلا الفائدتين، العالم بشيء مطلقا ينزل منزلة الجاهل. أكثر من هذا يترقى بعد الشارع، يقول قد ينزل الشيء الموجود ولو لم يكن علما، أعم من العلم وغيره، قد ينزل منزلة المعدوم. فيذكر آيتين على هذا التنزيل كشاهد على هذا التنزيل. قال وتنزيل العالم بالشيء، احنا وين كنا نقول تنزيل العالم بالفائدتين، حتى يقول لا بالشيء مطلقا، فهذا ترق أول من الشارح. وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام، يقول أكو أحيانا اعتبارات خطابية، اعتبارات ظنية يحتاج إليها في مقام المخاطبة، في مقام التخاطب والمحاورات العرفية، هذه الاعتبارات تدعونا لتنزيل العالم بشيء منزلة الجاهل، كما لو كان أحد هذه الاعتبارات مثلا كما لو كان الغرض أن أوهم غير المخاطب بأن المخاطب جاهل. أحيانا ينزل العالم بشيء منزلة الجاهل والغرض من هذا التنزيل هو أن أوهم شخص آخر في المجلس غير المخاطب أن المخاطب ترى شنو؟ ترى جاهل، مع أنه عالم. أنا أنزل منزلة جاهل حتى يتوهم الجالس الثالث غير المخاطب، يتوهم أن المخاطب جاهل بذلك. فهذا من الاعتبارات اللي يحتاجها أحيانا المتكلم في مقام التخاطب، خطابية خطابية لأنها ظنية، لأنها ليست بعلمية ليست بيقينية، توجب أن يحصل عند هذا الطرف الثالث الظن أمور خطابية الغرض منها أن يوقع المتكلم الثالث في وهم وفي ظن أن المخاطب جاهل، مثل هاي الآية الكريمة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدر الآية، أول الآية يقول ولقد علموا، أكو قسم مقدر في الكلام، والله لقد علموا. فإذا صدر الآية تثبت لهؤلاء المتحدث عنهم، تثبت لهم، تثبت لليهود أنهم لهم علم بأن هذا الافتراء منهم، هذه المعاملة منهم لا نصيب لهم بسببها في الآخرة. هاي المعاملة معاملة ليست بمفيدة، هم يعلمون بذلك، يعلمون أن هذه المعاملة لا تجر عليهم حظا ونصيبا وفائدة في الآخرة. ثم بعد ذلك في ذيل الآية يقول لو كانوا يعلمون، ونعلم أن لو حرف امتناع لامتناع، تفيد أن مدخولها غير متحقق، يعني أنهم لا يعلمون. فوقع التنافي بحسب الظاهر بين صدر الآية وذيل الآية. ذيل الآية تقول أنه لا علم لهم بذلك، ذيل الآية. صدر الآية يقول والله أنهم لعالمون بذلك، يعلمون بذلك. فوقع التنافي بين صدر الآية وذيل الآية، مما يضطرنا إلى التصرف في أحد الطرفين حتى يرتفع التهافت ويرتفع التنافي الظاهري بحسب الظاهر. شنو هذا التصرف؟ بأن ننزل العالم منزلة الجاهل، فنقول أنه نحافظ على ذيل الآية وأنهم لا يعلمون، ونبقي على ما تدل عليه لو من امتناع العلم بالنسبة إليه، فنحافظ على ذيل الآية. لكن أول الآية الذي يدل على أنهم عالمون هذا نتصرف فيه، نقول ننزل هذا العلم منزلة الجهل. إذا صار هذا العلم جهلا انسجم وتلائم مع ذيل الآية، وهي أنهم لا يعلمون. فالداعي للتنزيل هو شنو؟ هو رفع التنافي ورفع التدافع بين صدر الآية وذيل الآية. فنقول أنهم ولقد علموا، هناك تنزيل في هذه الآية، قال وقد بل وتنزيل العالم بشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثيرة في الكلام منه. قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هيك نبين، أو نبين بطريقة أخرى، نقول التصرف إنما هو في ذيل الآية، التصرف في ذيل الآية، بأن نقول أنهم عالمون بذلك، هم بالواقع، ولعل هذا التفسير أقرب إلى الخارج، إلى ما هو متحقق في الخارج. الآية، صدر الآية يقول أنهم عالمون بذلك، وهذا هو المتحقق بالخارج، وأن اليهود يعلمون بأن مبادلتهم الكتاب بكتاب السحر هذا لا نصيب لهم فيه في الآخرة، لا يجر عليهم منفعة في الآخرة. فإذا نحافظ على صدر الآية وأنهم يعلمون. لكن الآية الأخيرة أو ذيل الآية إنما عبرت بعدم العلم من باب تنزيل هؤلاء، من باب تنزيل هؤلاء العالمين منزلة الجاهلين، لعدم ترتيب أثر. إذا علم الإنسان بأن هذه المعاملة لا تجر له نفعا، الإنسان العاقل الحكيم يمتنع عن هذه المعاملة، لكنهم لم يمتنعوا. فالعالم والجاهل على حد سواء في أنه لا يرتب أثر على علم هذا، لذلك ذيل الآية نزلتهم منزلة الجاهلين وقالت لو كانوا يعلمون، مما يعني أنهم لا يعلمون. فالتنزيل في الحقيقة حاصل في ذيل الآية، في آخر الآية. هذا التوجيه الثاني هو الأقرب. هذا الترق الأول. هذا الترقي الأول اللي ذكره الشارح، بعد ذلك يذكر الترقي الثاني، يقول بل قد ينزل الشيء الموجود مطلقا علما كان أو غيره، ينزل منزلة المعدوم كما في قوله تعالى وما رميت إذ رميت. هاي وما رميت إذ رميت، هاي القصة المعروفة اللي نقلوها على فرض صحتها، أنه يقولون في إحدى الحروب ولعلها في بدر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخذ بحفظة حجر فرمى به جيش الكفار، فوقعت كل حجرة في عين واحد منهم فانشغلوا بأنفسهم وانهزموا. هاي القصة المعروفة. هاي الآية تقول وما رميت إذ رميت، هو في الواقع النبي صلى الله عليه وآله رمى أو لم يرمي، وفي الواقع رمى، لكن القرآن الكريم يخاطبه بأنك ما رميت، ما رميت. فتنزيل رمي النبي المتحقق صلى الله عليه وآله منزلة عدم تحقق لأجل أن هذا الرمي تحققت له من الآثار العجيبة ما لا يعقل أنها تترتب على الرمي الاعتيادي، حققت إلى فد آثار مو طبيعية نحو معجزة ترتبت عليه، فكأن هذا الرمي المتحقق من النبي ليس برمي منهم، فنزل رميه مع أنه موجود، نزل رميه منزلة أن لا رمي، وأن الرامي شخص آخر أو جهة أخرى غيرك أيها النبي، أنت لم ترمي، فنزل رميه لأجل أنه ترتب عليه، على الرمي المتحقق ترتب عليه آثار لا تتوقع من الرمي الاعتيادي، نزل رميه منزلة العدم، والرمي ليس بعلم. إذن هذا ترقي، سابقا كنا ننزل العلم بالفائدتين ثم ترقينا إلى تنزيل العلم مطلقا منزلة الجهل، الآن ترقينا إلى شيء آخر وهو أنه نزلنا الشيء ولو لم يكن علما نزلناه منزلة المعدوم. قال بل تنزيل وجود الشيء، هذا شيء مطلق سواء كان علم أو غيره، علم بالفائدتين أو علم بشيء آخر أو لم يكن علما أصلا، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه كثير، هذا التنزيل كثير منه، قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا تم هذا يجي المصنف يكمل بحثه، يقول أنه إذا كان مقصود المخاطب هو منحصر بهذين الأمرين، إما إفادة الحكم أو إفادة أن المتكلم عالم بالحكم، إما إفادة الفائدة، إما إفادة المخاطب فائدة الحكم أو لازم الفائدة. إذا كان كذلك فلا بد للمتكلم أن يقتصر على ما يؤدي معانيه المقصودة، فإذا كان المقصود هو النحو الأول مثلا الحكم، فلا بد له أن يقتصر في ألفاظه على ما يؤدي معانيه المقصودة، ويلاحظ مقتضى الحال فيطابق مقتضى الحال، ولا يأتي بكلام زائد أو ناقص، لأن المتكلم إذا خرج عن قدر الحاجة يكون ما زاد عليه يكون لغوا، فلأجل صون الكلام عن اللغوية لا بد له من أن يقتصر على المقدار الذي يحقق غرضه من حصول الفائدة أو لازم الفائدة، بأن يبين بأن يكون المخاطب إما أن يكون جاهلا فيؤتى بالكلام خاليا من التأكيد، أو يكون مترددا فيؤتى بالكلام مؤكدا استحسانا، وإما إن كان منكرا فيؤتى بالكلام مؤكدا وجوبا، والتأكيد يختلف تبعا لاختلاف الإنكار شدة وضعفا، إذا كان المخاطب منكرا إنكارا شديدا لا بد من التوكيد بتوكيد شديد وزيادة عدد المؤكدات من حيث الشدة والضعف حتى تناسب إنكار المنكر. المراد من الجاهل هو الخالي، خالي الذهن، خالي الذهن المخاطب إذا كان خالي الذهن بأن لم يلتفت أصلا إلى الموضوع والمحمول، لم يلتفت أصلا، فيكون خالد ذهن المتكلم لابد أن يأتي بكلامه خاليا من المؤكدات، أو تارة يكون مترددا كما لو كان ملتفتا إلى الموضوع وملتفتا إلى المحمول، لكنه لا يعلم وقوع أو عدم وقوع النسبة فيتردد، فيقول هل أن زيد قائم أو ليس بقائم، لا يعلم وقوع وعدم وقوع النسبة، هذا نقول أنه متردد فيؤتى بالكلام بالنسبة إليه مؤكدا على نحو الاستحسان لا على نحو الوجوب، وإن كان منكرا اللي يلتفت إلى الموضوع والمحمول ويعتقد خلاف هذه النسبة، هذا لابد له من أن يؤتى بالكلام بالنسبة إليه مؤكدا. قال فينبغي، أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، فينبغي أن يقتصر من التراكيب أو من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغوية. ليش يقتصر؟ مفعول لأجله حذرا، حذرا علة في الاقتصار أو في الاختصار، يختصر لأجل أن يحذر عن اللغوية، حذرا عن اللغو، فإن كان المخاطب يجي يفصل هذا الاختصار على قدر الحاجة، يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، من الحكم والتردد فيه، يعني أصلا هو خالي الذهن عن الحكم وخالي الذهن عن التردد، يعني لا هو يعلم أو ليس لا عالم ولا غير عالم ولا متردد، أصلا غير ملتفت إلى الموضوع والمحمول، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها. شنو المراد من الحكم؟ يقول الحكم هو وقوع أو لا وقوع النسبة. شنو التردد؟ التردد يقول أصلا ما ملتفت إلى الموضوع والمحمول، ما ملتفت إلى النسبة، ما ملتفت إلى الطرفين، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أو لا، ما متردد أصلا. شلون ما متردد؟ لأن لا يلتفت إلى الطرفين، مو يلتفت إلى الطرفين ثم يشك ويتردد في وجود وعدم وجود النسبة. مرة واحد يلتفت إلى زيد ويلتفت إلى القيام، لكن يتردد في ثبوت نسبة القيام لزيد وعدم ثبوتها، هل أن النسبة موجودة متحققة في الخارج أو ليست متحققة، هذا نحو تردد. أما خالد ذهن، خالد ذهن اللي أصلا ما ملتفت إلى هذا الموضوع، أصلا لا يعلم بوجود مثلا كوكب ما، ولا يلتفت إلى هذا الكوكب وإلى الوجود وإلى ثبوت الوجود لهذا الكوكب، ما يدري، فنجي إحنا نخبر بذلك الخبر خاليا عن كل تأكيد لأنه خالد ذهن، فيناسب أن يكون الكلام خالي من التأكيد، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا، وبهذا تبين فساد ما قيل. البعض أشكل بأن من يكون خالي الذهن عن الحكم يكون خالي الذهن عن الترديد أصلا. البعض من أساتذة الشارح، أساتذة السفزاني، أشكل بهذا الإشكال، قال أن الخالي عن الحكم خالي عن الترديد، فإذا قلت بالخلو عن الحكم هذا يغني عن ذكرك للخلو عن الترديد، الخلو عن الترديد يستلزم الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن الترديد، فإذا لا داعي إلى أن تكرر. شنو الدليل على هذا الاستلزام؟ يقول لأن الحكم يعني الإذعان بالنسبة بين الطرفين، فإذا كان ليس بمذعن هذا معناه أنه ليس بمتردد، ليس بمتردد بالطرفين، فيقول أن الحكم نفي الحكم يستدعي نفي التردد في الحكم، لأن التردد في الحكم يحتاج إلى أن أتصور الحكم، وقد كنت خالي الذهن عن الحكم، فإذا إذا كنت خالي الذهن عن الحكم أنا خالي الذهن عن التردد في الحكم. الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد في الحكم، التردد في الحكم فرع الحكم. فإذا الماثل حينما قال الخلو عن الخلو عن الحكم، شنو عبارة الماثل؟ قال فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد، هذا المستشكل يقول لا تقول والتردد، مجرد أن قلت خالي الحكم خالي الذهن عن الحكم يعني أنه خالي الذهن عن التردد، فماكو داعي تعقب التردد على الحكم، لأن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد، لأن التردد في الحكم يوجب الحكم التصوري. التردد في الحكم، أنا متردد في الحكم، يعني شنو؟ يعني أكو حكم الذهني، أكو حكم الذهني لكن أنا متردد فيه. فإذا كنت خالي الذهن عن الحكم، قطعا خالي الذهن عن التردد في الحكم. هذا إيش يقول المستشكل؟ هذا الاستلزام يبينه بهاي الطريقة. واضح الاستلزام؟ واضح لو أعيده. شنو معنى التردد؟ هو شفتهم هذا المستشكل تردد في الحكم، يعني أن التردد تعلق بينه، تعلق في الحكم. فإذا أنا كنت خالي الذهن عن الحكم، يعني خالي الذهن عن التردد في الحكم، وإلا لو كنت خالي الذهن عن الحكم وفي نفس الوقت موجود عندي تردد في الحكم، هذا يعني أن الحكم موجود وقد فرضته ليس بموجود. قلت فإذا أنت مجرد أن تنفي الحكم، يعني تنفي الحكم وكل ما يتعلق به الحكم وهو التردد، فإذا ماكو حكم ماكو تردد في الحكم. يعني شلون احنا نقول من قبيل السالب بانتفاء الموضوع؟ إذا ماكو حكم شلون اكو تردد في الحكم؟ فأنت أيها الماثل أيها المصنف حينما نفيت الحكم وقلت أن المخاطب خالي الذهن عن الحكم، معنى ذلك أنه خالي الذهن عن التردد في الحكم، لأن التردد في الحكم فرع الحكم. فإذا احنا نفينا الحكم اللي هو الأصل ينتفي الفرع وهو التردد في الحكم. واضح هذا؟ واضح. هذا المستشكل هيك يقول، أستاذ الكرتزاني هذا هيك يقول، يقول المصنف الشارح يقول احنا بعد ان بينا المراد من الحكم والمراد من التردد في الحكم بات هذا التوهم فاسدا، ما في استلزام. ليه؟ يقول لان المراد من الحكم الحكم الاذعان بوقوع النسبة او لا وقوع النسبة. واضح هذا. اما التردد، التردد يقول خلو الذهن عن الطرفين اصلا، فيمكن ان يكون الذهن خاليا عن الحكم لكن التردد موجود، الشك موجود بان كان هناك طرفين لكن ماكو اذعان بالنسبه بين الطرفين. اذا ماكو اذعان شنو نقول؟ نقول لا حكم، بس بنفس الوقت نقدر نقول لا تردد؟ لا، اكو تردد، التردد موجود. اذا انتفاء الحكم لا يعني انتفاء التردد في الحكم، فيمكن أن ينتفي الحكم ويبقى التردد موجودا. هذا التوهم فاسد، هذا التوهم ليس بصحيح. قال وبهذا يعني ببياننا إحنا للمراد من الحكم، شنو المراد بالحكم؟ قال المراد بالحكم العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها. التردد شنو؟ قال التردد هو التردد في النسبة، هل أنها واقعة أم لا. يقول احنا اذا بينا المراد من التردد، بينا المراد من الحكم، بعد يتضح فساد هذا التوهم. وبهذا يعني ببيان للمراد من الحكم والمراد من التردد تبين فساد ما قيل. قلنا القائل هو أستاذ التبتزاني، وكان على التبتزاني أن يذكر أن القائل هو مثلا فلان أو أستاذنا، لأنه من غير الأدب مع الأستاذ أن يحكي قوله ولو كان يعتقد بفساده، من غير الأدب معه أن يحكي قوله بنحو القيل المشعر بالتضعيف. كان ينبغي إلى أن يذكر القائل مع أن القائل معروف مو أن القائل مجهول. فحكايته لكلام أستاذه بنحو القيل هذا فيه سوء أدب مع الأستاذ مما لا ينبغي صدوره. قال: وبهذا تبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه، فلا حاجة إلى ذكره، لا حاجة إلى ذكر التردد أيها الماتن. هذا من تتمة كلام القيل، يقول إذا كان يستلزم بعد ماكو داعي أنت أيها الماتن تعطف التردد على الحكم، هذا فلا حاجة إلى ذكره من تمام القيل. بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان. يقول أكثر من هذا بعد، أكثر من هذا، مو فقط أن الحكم أو الخلو عن الحكم لا يستلزم الخلو عن التردد، بل أن بينهما تناف لا يمكن أن يستمعان، لا يمكن أن يذعن الشخص بالنسبة وفي نفس الوقت هو يتردد في ثبوت النسبة، هما متنافيان. فكيف تقول أنهما بينهما استلزام وأن أحدهما يستلزم الآخر؟ أصلا لا يمكن أن يستمعان. هذا معنى الترقي. الترقي أولا إحنا من خلال بيان لمعنى الحكم ومعنى التردد اتضح هذا الفساد، أنه بترقى الشخص. قال أكثر من هذا، أنهما متنافيان مو فقط لاستلزام بينهما. ومرة واحد يقول أنه لا ملازمة بين زيد وعمر، فمدعي الملازمة يرد عليه بأنه لا ملازمة وينتهي الكلام. يقول وجود زيد يستلزم وجود عمر، احنا شو نقول؟ نقول لا، ماكو ملازمة، ماكو استلزام، قد يوجد زيد من دون أن يوجد عام، هذا كافي في الرد عليه، في الرد على متوهم الاستلزام. أحيانا لا نترقى، نقول له أصلا زيد وعمر بيناتهم مشكلة، أصلا ما يستمعون، فشلون تدعي أنهما بينهما استلزام وأن وجود زيد يلزم منه وجود عمر؟ أصلا هما متنافيان. لما بينا؟ ليس لأنه لا يمكن أن يستمع التردد والإذعان على شيء واحد، التردد والإذعان لا يستمعان على متعلق واحد، الإذعان بالنسبة يتنافى مع التردد في النسبة. فأيها المستذكر، أصلا لا تلازم لا استلزام، بل هما متنافيان، فلا يمكن دعوى الاستلزام، فكلام المصنف حينئذ يكون تاما. لا، هو كان يقول أن ذكر الحكم يغني عن التردد. ليه؟ يقول لأن الحكم أو الخلو هو عبارة الماتني في قال خالي الذهن عن الحكم والتردد. نقول له الإنسان إذا خلا ذهنه عن الحكم خلا ذهنه عن التردد. هذا المستذكر هيك قال. احنا نقول لا، مو بالضرورة، قد يكون الإنسان خالي الذهن عن الحكم، يعني ما عنده إذعان بالنسبة لكنه متردد بالنسبة، غير خالي الذهن عن التردد. هذا جوابنا. الجواب الثاني نقول له أن الإذعان والتردد الحكم والتردد متنافيان، فلا يمكن أن يستمعا، لا يمكن أن يستمع خلو الواقع عن أحدهما مع خلو الواقع من الآخر، يعني لا استلزام بين الخلو من أحدهما. عدم وجود هو دعوى في الاستلزام. هي تقال دعوى في الاستلزام، قال إذا كان خالي الذهن عن الحكم، يعني خالي الذهن عن كل ما يرتبط بالحكم ومنه التردد في الحكم. مراد الشارح، يعني الشارح يقول أنا من فسرت الحكم الإذعان والتردد هو التردد المتعلق بالنسبة، والإذعان المتعلق بالنسبة الوقوع ولا وقوع، صار واضح أنهما لا تلازم بينهما، لا تلازم بين الخلو من أحدهما مع الخلو من الآخر، لأنه قد يخلو الذهن من الحكم مع أنه غير خال الحكم من التردد. بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان، التردد في الحكم متنافيان. استغنى قال الماتن، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، العفو استغنية على لفظ المبني للمفعول من مؤكدات الحكم. ليش الشارح يفسر هذا؟ يقول على صيغة المبني للمفعول، وإذا صار على صيغة المبني للفاعل، يقول هذا بمخالفتين، مخالفة الأولى مخالفة لما روي عن متن الكتاب. احنا الماتن الخطيب القزويني كاتب استغنية، فاحنا حينما نشرح كلامه كنا نقول استغنية حفاظا على روايته، حفاظا على رواية المتن، المتن هو هكذا مروي. احنا في مقام الشرح مو من حقنا ان نغير المبني للمفعول نسوي مبني للفاعل، هذا اولا. ثانيا لاحظوا تتمة عبارته، قال فان كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغنية او استغنى عن مؤكد الحكم، وإن كان مترددا فيه طالبا له. هاي شلون نقراها؟ نقراها حسنة بصيغة المبني للمفعول، فحتى تحصى المجانسة بين حسنة وبين استغنية نقرأ استغنية، نقراها بالمبني للمفعول. فاللي يدعونا لهذا التفسير أمرين، أمران، الأمر الأول للرواية، الأمر الثاني المجانسة بين الكلامين حتى ينسجم مع حسنة. هذا حسنة مو مبني المفعول، بس هو قراءته هكذا، يعني هذا من أفعال القلوب اللي مثل رحمة وكرمة، مبني للفاعل، عفوا قلت مبني المفعول، مبني للفاعل، لكن قراءته تشبه قراءة المبني للمفعول، اشتباه. قال فيقول استغنية حتى مثل حسنة يصير، استغني عن لفظ المبني للمفعول عن مؤكدات الحكم لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا. اذا كان المتكلم خالي الذهن تتمة الكلام تأتي ان شاء الله. والحمد لله رب هذا اللي قلنا أن جميع الأخبار موضوعة للصدق، يعني عليكم السلام.